بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا أننا سنتعرض لبعض المباحث الحضانة وبعض أحكام النفقات قبل الدخول في مبحث فقهي مستقل، وهو على الأرجح كتاب الخمس. وعليكم السلام. وأن دورة الأصول سنعود، وعليكم السلام، إلى الدورة من أولها أيضا إن شاء الله الأسبوع القادم. كان الكلام في موضوع الحضانة، وذكرنا جملة من المقدمات حول المعنى وحول الوجوب وحول أن الرضاعة شيء والحضانة شيء آخر وحول الأجرة. سأتعرض بشكل مستقل لآراء العامة، وهذا أمر لابد منه، سأجعله إن شاء الله بعد أن أفرغ من هذا البحث. قلنا أن الحضانة في السنتين هي للأم، واخترنا هذا الرأي وخالفنا من لم يقل بذلك، وأن من اعتمد على رواية داود بن الحسين في أنها بينهما بالسوية بين الأب والأم كلام يحتاج إلى تأويل. أولا، هذه الرواية معارضة بما هو أشهر وأصح، وقلت أنا مرارا عليكم السلام أن العقلاء لا يعملون بتعبديات، دائما عمل العقلاء له نكات كاشفة. لما عملوا بخبر الثقة عملوا به لأنه يكشف، لما عملوا بظهور الكلام لأنه يكشف. ولذا قلت أي خبر ثقة تعارضه أمارة يسقط عن الحجية، فكيف يتعارض معه شيء آخر عمل به مشهور علماء الطائفة؟ فلذا رواية داود إذا أردت أن أحملها على ذلك فهي ساقطة ولا تعارضها أصلا، ليست حجة، ليست من معارضة الحجة بالحجة، لأن من شروط حجية الخبر أن لا يعارض بمشهور. هاي نقطة. نقطة ثانية، أنه يمكن التأويل مع وجود هذه الشهرة وهذا العمل وهذه الروايات، أنه بالسوية الأب إذا كانت الحضانة للأم لا ترتفع ولاية الأب ونظر الأب، يعني حتى إذا بدأت تختار مدرسة فرضنا الأب له دور في التحديد، إذا تريد أن تذهب إلى أماكن كذا هو له دور في التحديد، فبينهما بالسوية قابلة لهذا الحمل مع بقاء الحضانة بمعنى التنظيف والرعاية وهز المهد إلى آخره. الحضانة بعد السنتين، فهذه النقطة غدت معتركا للخلاف والأقوال، لاختلاف الروايات الواردة في المقام. وعمدة هذه الأقوال سبعة، إني أكثر بس نحن أكثرنا من سبعة. الأول، ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف وتبعه ابن البراج وهو خيرة ابن الجنيد أيضا، بأن الأم أحق بالولد الذكر إلى سبع، إذن سبع سنين بالولد الذكر، وأحق بالولد الأنثى، بالولد الأنثى يعني، إلى البلوغ. وحجته روايات الأصحابي كما أفاد، حتشوفوا أنه ما في ولا رواية بالمقام. وقال في كتاب الخلاف دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. إذا هذا رأي اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله. ولعل الشهيد الثاني فيما نقل عنه أنه كتب كتاب فقط في تناقضات إجماعات الشيخ الطوسي، لعل هذا من أبرزها. ب القول الأول. الثاني أن يفصل بعد السنتين، طبعا كلامنا كله بعد السنتين، بين الذكر وبين الأنثى. فأما الذكر فالحضانة للأب بعد سنتين خلاص بياخده، وأما الأنثى فالحضانة للأم إلى 9. مين اختاروا؟ كمان جماعة من كبار فقهائنا، اختاره شيخنا المفيد رحمه الله وسلار ويحيى بن سعيد إلى آخره. إذا مجموعة من العمالقة أيضا ماخذين عمالقة الفقه هذا الرأي. الثالث أن الأم بعد السنتين أحق بالولد مطلقا، يعني ما له شيء الأب بالسنتين. نحن ذهبنا إلى الأم بناء على رأيهم بعد السنتين كان مطلقا ما لم تتزوج إلا أن تتزوج، وهو ما اختاره شيخنا الصدوق في كتاب المقنع. ونسبه إليه العلامة وغيره. ويبدو أن المستند مرسلة أيوب ابن نوح الآتية ستأتي. كمان هذا رأي. الرابع أن يفصل بين الذكر فالحضانة للأب طبعا بعد السنتين كل هذا الحكي، وبين الأنثى فالحضانة للأم إلى 7، اللي كان من مدي محاكمنا الشرعية بلبنان تعمل عليه هذا، وإلى الآن بعضهم يعمل عليه. وهذا القول مشهور بين المتقدمين وبين المتأخرين، فقد اختاره الشيخ الطوسي في النهاية. إذا بمطرح قال شيء هون قال شيء، وأبو الصلاح الحلبي وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وابن فهد والعلامة في القواعد والسبزواري في الكفاية وابن حمزة في الوسيلة وصاحب الجواهر وصاحب الرياض سيد علي طبطراي، بل ادعى ابن زهرة وابن إدريس الإجماع عليه، انه بالصبي الى سنتين بالبنت ل7. هذا الرأي الرابع. الخامس عندنا كان ولا تزال هاي النظرية موجودة عملا، ان الفقيه اللي بيشوف رأي فقيه اخر انه بمثابة من البطلان لا يلتفت اليه ولا ينزله منزلة القائل، لانه الشيخ الطوسي رايح بالنهاية الى هذا الرأي، يعتبر ذاك الرأي مدارات، لانه كتاب الخلاف يقال انه كتب بلحاظ العامة والتبرير، هو كتاب اقرب الى التبرير منه الى كتاب فقهي حاسم. لذا بتلاقي عندنا رواية وحدة او فيش رواية، شو بيقول الطوسي؟ دليل هنا اجماع الطائفة واخبارهم، وهي بتكون في خبر واحد او فيش غيره اخبارهم. الخامس إن الحضانة بعد السنتين للأبي مطلقا، ما في سبعة بعد السنتين بنت، ذكرا كان الولد أم أنثى. اختاره السيد الخوئي رحمه الله من المتأخرين، هذا القول الخامس. القول السادس ما اختاره السيد الأردبيلي بأن الأم بعد السنتين أحق بالولد لسبع مطلقا، ذكر وأنثى. اللي هلأ كمان في اتجاه عندنا بلبنان ماشي عليه مطلقا، ذكرا كان أو أنثى. واختاره السيد محسن الحكيم رحمه الله، كان هو كمان يتبنى هذا الرأي، وتبعه جماعة من المعاصرين اليوم كمان ماشيين على رأي السبعة. القول السابع الأخير ربط الحضانة بالفطام، يعني مربوط بالرضاع، فطمه ما إلى حق بعض، فإن هي طبعا لعل المرأة ما كن رواية قريت أنا بالدرس الماضي كذا 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 حتى ترضعه، يعني استفادوا من هذا انه اللي مربوطة بالرضاع اذا بدها تفط ما لها حق فيه ساعتها بروح للأب. فما لم يفطم فالحضانة بيد الأم وإلا فهي بيد الأب. وفي ذلك رواية تقدمت وفيها خمس كلمات فهي أحق بابنها حتى تفطمه. خلينا هاي الأقوال استعرضناها، خلينا نشوف روايات. أول رواياتنا محدودة جدا، رواياتنا محدودة جدا، وفي بعضها إرسال، في بعضها ضعف، في بعضها صحة، لكن اختلاف هذا الاختلاف الرهيب بين علمائنا رغم أن الروايات محدودة بيؤدي إلى الدخول في مناقشة مع هذه الروايات. طيب هذا على مستوى الأقوال، ولا بد من مناقشتها. أما القول الأول لشيخنا الطوسي رحمه الله فهو من الغرائب، ودعوى الإجماع أغرب، ولذا اعترض ابن إدريس عليه. بقوله من أجمع منهم معه؟ مين الأجمع مع الطوسي؟ هو لحاله مغرب الرأي. وأي خبر لهم في ذلك؟ إذن ابن إدريس اعترض على الشيخ من أين جايبوا هالخبر أصلا؟ لا في خبر ولا في إجماع، أنت ماخذ هذا الرأي. همني هلأ الإضافي، لأن الروايات ما بين جعل الحق للمرأة ما لم تتزوج، هنا نمط من الروايات، وبين جعل الحق للرجل مطلقا كرواية داود، وبين جعل الحق للمرأة الأم يعني إلى سبع، ما عندها التفصيل. وأما القول الثاني، إذا القول الأول لا في مشهور ولا في إجماع ولا في رواية عليه أصلا، وهو أولوية الأب بالولد الذكر وأولوية الأم إلى 9. فقد اعترف السبزواري رحمه الله بأنه لا مستند له، والتلفيق بين الروايات يحتاج إلى شاهد. يعني في رواية وردي 7 وردي إلى أن تتزوج يعني 9 البنت، فما بدها شاهد، ما هي رواية لحالها وهي رواية لحالها، كيف بدها تجمعهم؟ هي تحمل على الصبي وتحمل على البنت، وإلا كان جمعا تبرعيا. مضافا لمخالفة هذا الكم الكبير من علمائنا، وأما القول الثالث الذي ربط الحق للأم بالزواج، الأم أحق مطلقا، فدليله رواية المنقري في الامرأة المطلقة، فأجابه الإمام الصادق عليه السلام: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. جزء 15 باب 81 بده راجع. وهذه الرواية مرسلة، في أول كلام، وهذه الرواية مرسلة، ولو سلمنا العمل بها فهو غير جابر. تتذكروا رأينا بعلم الأصول كرأي الشهيد الصدر الله يرحمه، الرواية إذا كانت صحيحة، إذا أعرض عنها المشهور سقطت، بس الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور عندنا لا نأخذ بها إلا أن نقطع ونطمئن. إذا هذه الرواية سندا صار، وهي معارضة أيضا برواية داود في أن الحضانة للأب مطلقا. مضافا للتأمل في الدلالة، حتى الدلالة فينا عم يحكي عن المطلقة، يعني جاي السؤال بجهة انه واحد طلق مرته، طيب بموضوع الولد شو بده يصير؟ ما عم بيحدد، يعني بدي تلتفتولي للموضوع. افترض انه حق الحضانة كان معروف بزمن الامام انه للام 7، اجا طلق المرأة قال له هذه طلقت شو بدنا نعمل بالحضانة؟ قال له من لم تتزوج هو عنده، هو عنده يعني بال7، مش عم يقول له عنده خليه معه على طول، يعني مش لا نظر للرواية للمساحة، نظر انه شو بيعملوا اذا طلقوا بهالولد، هذه الى حق حضانة، قال له لا الحضانة الا اذا تزوج، ما عم بيقول بتضل الحضانة الى الزواج. مضافا الى امكانية المناقشة في الدلالة بأنها ناظرة لصورة الحق بعد الطلاق لا لمساحة الحضانة، فهي مفروضة. أي شو يعني مفروضة؟ أن الحضانة لو كانت 7 فالرواية مفادها كما أفتي به، يعني في فتوى فيها هاي، سقوط، ما فايدة الرواية، سقوط الحضانة بالزواج في 7، مش انه جعلتها للزواج، وليست الرواية ناظرة لجر الحضانة الى الزواج، يعني ولو بدها تصير لل9. وأما القول الرابع اللي هو ذكرنا أنه التفصيل 2 للصبي 7 للبنت، اللي هو قلنا قول مشهور، قول الرابع، وهو ما غدا مشهورا، فالدليل عليه جمعي، ما في رواية واضحة بهذا الجمعي. بينما دل على حق الرجل مطلقا، وبين ما دل على حق المرأة إلى سبب. ففي رواية داود: فإذا فطم فالأب أحق به من الأم. ما قال صبي ولا بنت، الرواية دون تفصيل طبعا، دون تفصيل بين ذكر وأنثى، هذه المطلقة. وورد في رواية أخرى المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين، جزء 15 باب 81 هذه الرواية، ونحوها ما رواه ابن إدريس في السرائر. اجوا الأصحاب: طيب هيديكي مطلقة بتقول الأب بعد الفطام، وهي مطلقة بتقول الأم ل7 سنوات. فجمع الأصحاب بين الروايتين بحمل الأولى على الصبي وحمل الثانية على الصبية. طيب شوفوا منين هالحمل هذا، وكما ترى لا شاهد لهذا الحمل إلا التناسب، والتناسب ما بيعمل أحكام شرعية عندنا، لأنه كونها بنت هي رواية السبعة أكيد رايحة للبنت، لأنه أنسب البنت تضل مع أمها مع الرجل، إلا التناسب، وهو تناسب لا يؤسس حكما شرعيا، لأنه استحسان. هذا أولا، هذا أول إشكال. وثانيا: كيف يمكن الجمع بين رواية لم تتم سندا وبين رواية تم سندا؟ فإن رواية السبع، أن المرأة إلى السبع، فإن رواية السبع مكاتبة مرسلة، مو معروف أصلا مين المكاتب، مكاتبة ومرسلة. ورواية ابن إدريس مأخوذة من كتاب مسائل الرجال، ولم يذكر عليكم السلام ابن إدريس سنده إليه. ابن إدريس بآخر كتاب السرائر كان بنده مجموعة من الأصول، فيجيب هذا الأصل مثلا مسائل الرجال الحميري، يقول: وما استطرفته من كتاب مسائل الرجال، يذكر كم رواية. طيب بينك وبين الحميري في حوالي فترة 300 سنة، وين سندك؟ مين عم تروي هذا الكتاب؟ ومسائل الرجال ليس كتابا مشهورا لحتى تقول يمكن كافي. فلذا نحن بنعتبر ما رواه ابن إدريس إذا ما في سند إلى الكتاب، أو لم يكن الكتاب متواترا مشهورا، ما فينا ناخذ فيه. إذا الرواية اللي عم تقول سبعة إما مرسلة اللي هي مكتبة، أو الرواية اللي أخذها ابن إدريس من مسائل الرجال ولا سند له، فكيف بدنا نحطها مع رواية داوود بن الحصين اللي عم تحكي بالسنتين؟ لا مجال. كيف صارت العبارة مولانا؟ إليها. وبالتالي يوجد لدينا رواية واحدة تامة، وهي رواية السنتين. هذا بالقول الرابع. وأما القول الخامس وهو الذي اختاره السيد الخوي رحمه الله من جعل الحضانة للأب مطلقا بعد السنتين، فهو الصحيح. وهو ما تقتضيه الصناعة. عندنا أشكال سيأتي عليها دول. لضعف المعارض ورواية داود ورواية الكناني ورواية البقباق، كلها دل على هذا القول. بل يمكن دعوى وجود رواية صحيحة واحدة هي رواية داود، كله في مناقشة الباقي. وبس وحدي فيش غيره روايتين سندا، هي رواية داود. بل يمكن جعل ما دل على حقها قبل الفطام دون ما بعده من المؤيدات أيضا. ولكن الإشكال في قلة من عمل بهذا الرأي. انت بتعرف نحن المعول عندنا ما عمل القدماء وليس عمل متأخر. انا جماعتهم هلا موجودين عندي، هلا بعطيك مين المخالفين كمان. فإن وجد إجماع مركب على مخالفته فالفتوى به مشكلة جدا. افترض في رواية داود، بس ما نحن نؤمن بأن عمل العقلاء كلنا مش تعبدي، عمل العقلاء بخبر الثقة لأنه كاشف. طيب رواية داود إذا في إجماع مركب، هو الأقوال كلهم ضد رأي السنتين، فلا يوجد عمل به إلا سيد الخوي، ساعتئذ تصبح قضية مشكلة جدا، مشكلة جدا. ولا حل مع هذا الإشكال بإعطاء حقوق إلا من خلال المصالحة بعد السنتين وإلى السبع. لأنه محل الإشكال بعد السبعة ما في داعي للمصالحات، بس لموضوع السبعة بدنا نعمل مصالحات بخصوص اثنين للسبعة. ايه لانه في خلاف قوي في هذا الرأي، نعمل مصالحات بين اثنين مش تصدر احكام.
بس موضوع الزواج
جاي
نستفيد منه على كل
حال، حنناقشه لحاله هذا الان. طيب النقطة الرابعة الحضانة والزواج. ما عادش في داعي نناقشه اصلا لانه يعرف مما سبق حاله.
طيب مش نناقش النقطة اذا في عندنا اجماع مركب او لا؟
يعني بناء على اللي استعرضناه فالشبهة موجودة. يعني وقت اللي بيكون المخالف، لاحظ مين المخالف، يعني الشيخ الطوسي بالخلاف والمبسوط، وبالنهاية المفيد بالمقنع، سلار بالمراسم، ابن زهرة، ابن إدريس. على رأسي قلت إجماع مركب مش إجماع بسيط، يعني هذا ماخذ رأي وهذا ماخذ رأي. السيد الخوي مخالف للمجموع كله، الإجماع إذا ركبناه ولا واحد ماخذ هذا الرأي، ومخالفة رواية لإجماع مركب يعني من ليست شيئا يتجرأ عليه فقيه ليقول به. هؤلاء فقهاء عظام، ليش ما عملوا فيها الرواية؟ الحضانة والزواج. هذا القيد ذكر بالنسبة إلى الأم فيما لو تزوجت في فترة حضانتها، والقول بالسقوط هنا مشهور بين المسلمين، مش بس بين الشيعة، بل ادعي عليه الإجماع. طبعا أنا غدا إن شاء الله جبت لكم كل آراء العامة، لأنه بهمنا بلبنان نعرف شو آراء العامة، وجبت آراء المسيحيين، الموضوع بلبنان بهمنا نحن. بدهم يرفعوه، أخذوا قرار فيه، بعتقد صار بلشوا يشتغلوا فيه، لأنه هني عندهم السنة، فيش عندهم ضابطة خاصة 7 9 10. الضابطة عندهم اللي هني مشتغلوا عليها حتى يستقل الطفل ولم يعد بحاجة إلى خدمة، فهذا مطاط. من زمن السابق كان 7، بعدين سووا 9، بعدين سووا 10، وهلا رفعوا. نحن عندنا روايات محددة، يا سنتين يا 7 يا 9، لذا نحن عندنا تختلف القضية. عشان هيك عندهم مدوها هلا، لأنه يتوافق اجتهاده كما سأبين إن شاء الله.
ولاية المتكلف على نفسه بعد البلوغ، مع انه بيقولوا فيها لا ولاية استقلالية ولا كلام.
هاي ولاية المكلف على نفسه كولاية الأمة على نفسها، يعني ما سمعتش بمشروع ولاية الأمة على نفسها.
لهم
طيب،
ولاية وكذا.
قال الشيخ في الخلاف: إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني عند السنة كمان متفق عليها. 3 نقاط: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وقال الشهيد الثاني في الروضة، يعني شرح اللمعة: سقطت حضانتها للنص والإجماع، وهو فتوى للشيخ المفيد، قول اتبعته أنا يعني، وابن البراز وأبي الصلاح والصدوق وسلار وابن حمزة وابن إدريس وابن يحيى والعلامة إلى آخره. ومما ذكرنا تعرف أن المسألة متسالم عليها عند الشيعة، وإن كان التسالم مدركيا أو محتمل المدركية، إنه في رواية عنا بهذا الموضوع، لوجود رواية المنقري المرسلة في المطلقة عن الصادق عليه السلام، المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، بل روى العامة نحو من ذلك. ولا كلام فيه، في تسالم اجماع مطمئنين بهذا الحكم الشرعي، ما حنناقش كثير فيه، وانما الكلام فيما لو طلقها الثاني، واذا طلقها هذا الزوج معش متزوجه، فهل يعود الحق اليها بارتفاع المانع؟ يعني كثير هي عم تصير ومحل ابتلاء عنا كثير، هي بتطلق المرأة خاصة على يعني هذا الاعلام المفتوح عنه، تعرف على واحد بيطلق الثاني ما بده، الثاني يريد ان ياكل لحما ولا يريد ان يقتنيها زوجه، شو بيقعد يطلقها؟ شو بتعمل؟ ابنه شو بصير فيه؟ سقط الحضانه، فهل تعود؟ فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف جلد 3 صفحة 83، بده راجع. إذا طلقها زوجها عاد حقها في الحضانة، ارتفع المانع. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يعود. إذن الملكية ما بيعود. ليش لا يعود؟ لأن النكاح أبطل حقها. دليلنا بيجي الشيخ الطوسي بيعرض دليله، دليلنا أن النبي، إنه قلت في رواية عند السنة أيضا، علق حقها بالتزويج. قال لها إلك حق ما لم تتزوج، وقف على المانع، شو المشكلة؟ فإذا زال التزويج فالحق باطن. وتبعه العلامة في كتاب المختلف. ولكن ابن إدريس أسقطه مطلقا، لم يقبل ما قاله الشيخ الطوسي. ليش؟ بدعوى أن العود يحتاج إلى دليل. فقط أنت عم ترجعوا بأي أساس؟ جعل الحق مغيب بطبيعي الزواج، إذ الحق كان مغيب بطبيعي الزواج وقد حصل. بعد ما عاش في حق. وأما ما قيل بأن سقوط الحق، ليش سقط الحق الله بس تتزوج؟ بملاك انشغالها بحقوق زوجها الثاني، هذه استحسانات. وقد ارتفع ذلك، فهو من الغرائب على الخبري. لك كل مرة إذا مثلا بي جابوه حطوه عندها، مشغول شوي ببيها أو مشغول بأمها مريضة، لك بيسقط حقا هذا، لأن ذلك يستدعي سقوط حقها في كل شاغل. وقد يكون الزوج الجديد ميسورا، بيجيب لها 5 خدم، فبتنشغلش بحق الزوجين، شو شغلها؟ ميسورا فلا انشغال لها. فالفتوى المطلقة في غير محلها. شو لوامنا نوصل احنا الان؟ والتحقيق ان ما ذكره ابن ادريس متين، متين لارتفاع الحق بحصول الغاية. واما اجماع ابن ادريس، عفوا، واما اجماع الطوسي رحمه الله فهو كالكثير من اجماعاته، كانت هادفة، يعني ما نحمل على احسن، كانت هادفة لابراز صورة الشيعة في الموقف الموحد في مقابل الاخر. والا فحسب ما انا رجعت، فإن أبا الصلاح الحلبي والمفيد أو 2 وابن البراز وغيرهم لم يتعرضوا للمسألة أصلا، لكن في إجماع. ويؤيد ما ذكرنا، بيؤيد ردنا على الشيخ الطوسي، أنه استدل دليلنا أن النبي، هي رواية سنية مش رواية شيعية، دليلنا أنه يعني دليلنا أن النبي، وهي رواية عامية مش عنا، وهي رواية عامية رواها أبو هريرة، بل لو سلمنا، خلينا نسلم، فإن الإجماع المدركي لا حجية فيه. هو عم بيصرح بالرواية، نحن عم نناقش، فإن الإجماع المدركي لا حجية فيه. والجدير ذكره في آخر سطر، والجدير ذكره أن العامة ربطوا السقوط بالزواج من غير رحم. هعطيكم إن شاء الله، أنا جمعتهم لأنه عندنا الحضانة بتروح للذكور أيضا، مش مثل عندنا، يعني عندهم ترتيبات الإرث موجودة، يعني بتبلش بالأم ثم بأم الأم ثم بأخت الأم ثم بخي الأم ثم بخال الأم ثم بعم الأم. فهودي بيقول لهم حق في الحضانة على نحو المقتضي. فعند العامة إذا تزوجت مثلا ابن خاله ابن عمه هذا له حق بالحضانة، لا تسقط زواج من غريب. شو العبارة صارت؟ من غير رحم، وإلا فالحضانة باقية. شو قالوا العامة؟ شو في تنبيهات عنا؟ عبكرة إن شاء الله آخر درس بنجي لبعض أحكام النفقة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.